بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة المجادلة أو سورة المجادلة هي السورة 58 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة المجادلة أو سورة المجادلة وسورة قد سمع وسورة الظهار، وهي تشير إلى المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها. والله يسمع تحاوركما. سورة المجادلة من السور المدنية التي تعنى بأحكام التشريع وشؤون المجتمع المسلم، وكما ترون تنوع القرآن المفصل بين حديث عن العقيدة والإيمان والتوحيد والوحي، وعن أيضا التشريع وشؤون المجتمع المسلم. سورة المجادلة تتحدث عن الظهار في أولها وحكمه وكفارته، ثم تحدثت عن صور من مكر اليهودي حتى في إلقاء التحية على المسلمين والتناجي فيما بينهم وهم في مجالس المسلمين، ووجهت ثلاث نداءات تنهاهم في أول نداء عن التشبه باليهود في التناجي بالإثم والعدوان، وتأمرهم في النداء الثاني بأن يفسح بعضهم لبعض في المجالس الخاصة والعامة، وفي النداء الثالث تأمرهم بتقديم صدقة عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نسخ ذلك الحكم. سورة المجادلة تبين حقيقة الحب في الله والبغض في الله، وأن المتحابين في الله هم حزب الله تعالى. سورة المجادلة تحذر من عاقبة التعاون على الإثم والعدوان، وترغب في التعاون على البر والتقوى، وتسوق ألوانا من الآداب التي يجب على المؤمنين أن يتحلوا بها، وتبشرهم برضا الله تعالى متى أخلصوا الطاعة لله والعبادة لله سبحانه وتعالى. تحدثت السورة أيضا أن رسل الله هم الغالبون، وأنه لا بد أن يتميز الصف المسلم من غيره تحت راية الله والاعتزاز بدينه، وهي الصورة الوضيئة لحزب الله تعالى في مقابلة الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تأتي سورة الحشر، وهي السورة 59 في ترتيب المصحف الشريف، وإنما سميت بسورة الحشر لوقوع لفظ الحشر في أولها، وهي سورة بني النضير أيضا. سورة الحشر تبدأ بتمجيد الله تعالى، وهي من السور المدنية، تبدأ بتمجيد الله تعالى وتنزيهه، فالكون كله يشهد بوحدانية الله عز وجل. والمحور الرئيس الذي تدور عليه السورة قصة يهود بن النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فأخرجهم من حصونهم وقلاعهم المديعة بعد أن نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون أنه لا ترد له رأي. فلما كانت محنة يوم أحد ارتابوا في شأنه وتحالفوا مع قريش وغدروا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد تبين له معتقد بني النضير وغدرهم وموالاتهم للكفار، فحاصرهم وعاهدهم على أن يجليهم عن أرضهم، فارتحلوا إلى خيبر والشام وغيرهما. وتبع ذلك أيضا حديث عن موضوع الفيء والغنيمة، وأن الفيء لا يختص بالفقراء دون غيره، والفيء هو الذي حصل للمؤمنين بدون حرب ولا قتال. وفي مقابل ذلك تحدثت السورة أيضا عن فضل المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين يقولون منادين ربهم تبارك وتعالى: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما أعظم هذا. وفي المقابل تتحدث عن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود ضد الإسلام، وتوجه النداء للمؤمنين، تأمرهم بتقوى الله، وترهمهم من اليوم الذي لا ينفع فيه حسب ولا مال. وتختم السورة بختام عظيم، وهو الختام بذكر نحو 20 اسما من أسماء الله تعالى وصفاته العليا، وفيها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. فكما بدأت السورة بالتسبيح الذي هو تنزيه الله عن كل نقص، ختمت بذكر أسماء الله تعالى الحسنى التي فيها تنزيه الله عن كل نقص وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. تأتي بعد ذلك سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة وسورة الامتحان وسورة المودة هي السورة التي عقدت لبيان أن الوفاء للعقائد والمبادئ يفرض الولاء لمن يواليها والبراء ممن يعاديها واعتراض من يعترضها، وهكذا يفعل أتباع الأنبياء في كل عصر ومصر. من الناس من يرفض الاستسلام ويصبر ويصابر حتى يتحقق له النصر، ومنهم من يستبعد طريق الكفاح فيقبل الواقع المر ويسقط أمام عدوه ويمد إليه يده حرصا على سلامته وسلامة أهله. تأتي سورة الممتحنة في أساسها لتدعو إلى التأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في وجوب الولاء والمحبة بين المسلمين والبراء والعداوة بين غير المسلمين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سورة الممتحنة بيّنت حكم موالاة غير المسلمين موالاة المسلمين لغيرهم، وحذرتهم الله تعالى ألا يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء، وبيّنت أيضا حكم النساء المؤمنات اللاتي يتركن أزواجهن من غير المسلمين وما يتعلق بذلك من أحكام. ونهت السورة أيضا وربطت السورة أيضا بين أولها وآخرها، فقد ختمت بما بدأت به عن الولاء والبراء ليتناسب الكلام في البدء والختام. بعد ذلك تأتي سورة الصف، وسورة الصف سميت بذلك لوقوع لفظ صفا فيها. وسورة الصف هي السورة 61 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مدنية عند الجمهور. وسورة الصف أيضا تأتي متممة ومكملة للسور التي سبقتها، ففيها الأمر بالجهاد، فيها الأمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل وبيان أنه هو التجارة الرابحة. ويكاد يكون هذا الموضوع هو موضوع السورة الكريمة. بدأت السورة بتنزيه الله تعالى كالسور التي سبقتها كسورة الحشر عن كل ما لا يليق بجلاله، وحذرت المؤمنين من خلف الوعد وعدم مطابقة الأقوال للأفعال، وذكرت جانبا مما قاله موسى لقومه وما قاله عيسى لقومه وما جبل عليه الكافرون من تكذيب الحق ومن كراهية ظهور النور. ثم تحدثت السورة الكريمة عن القوة التي لا بد منها للانتصار، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. حفلت السورة بآيات الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته وبيان أن المسلمين لا بد أن يكونوا أمة واحدة، ولا بد أن يكونوا صفا واحدا، ولا بد أن يقتدوا بالمتبعين لموسى عليه الصلاة والسلام، وألا يزيغوا كما زاغ بعض أتباعه، وألا ينحرفوا كما انحرفوا، وألا يضلوا عن سبيله، بل لا بد أن يتمموا ما أكرمهم الله به من الرسالة الخاتمة. ولذلك ختمت السورة بدعوة أهل الإيمان إلى نصرة دين الرحمن، كما فعل الحواريون مع عيسى عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى نصرة دين الله فاستجابوا ونصروا دينه. ثم تأتي سورة الجمعة، وسورة الجمعة من السور هي السورة 62 في ترتيب المصحف الشريف، وقد سميت سورة الجمعة لوجود لفظ يوم الجمعة فيها. وصلاة الجمعة فرضت قبل نزول هذه السورة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة بعد يوم الهجرة في دار لبني سالم ابن عوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وكان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين هذه السورة الكريمة سورة الجمعة، الآيات الأربع الأول من السورة تتناول بعثة خاتم الرسل، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بعثة عامة للناس جميعا، من كان موجودا منهم على وجه الأرض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي بعدهم من الأجيال المتتابعة على مدى التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسورة الجمعة تذم اليهود الذين حسدوا هذه الأمة على تشريفهم بحملهم الراية، ثم حذرت السورة من التخلف عن صلاة الجمعة وترك كل ما يشغل عنها عند النداء لها، فإنما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. ثم تأتي سورة المنافقون بعد سورة الجمعة لتبين حال الفريق الذي يتخلف عن الصلاة، الذي لا يحرص عن الصلاة، الذي فسورة الجمعة سورة يحرض بها أهل الإيمان، وسورة المنافقون يقرع بها أهل النفاق. سورة الجمعة تأتي لبيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من اتباع رسول الله، وسورة المنافقون تكشف عن صفات المتخلفين عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين تكشف السورة عن صفاتهم الذميمة ومقالاتهم الشنيعة، ولذلك حذرت السورة في نهايتها الذين آمنوا ألا يشوبهم شائبة من النفاق ولو في أدنى درجاته، وإنما يكون ذلك بالتجرد إلى الله تعالى وعدم الغفلة عن ذكره سبحانه وبحمده، لأن النفاق ازدواج في الشعور والسلوك يلقى صاحبه الناس بوجهين، لا يزال ينمو في نفسه حتى بحلف كثير وكذب، وهذه أحوال المنافقين، كثرة الكذب والحلف من مظاهره المتكررة. هذه السورة تختم بما يجعل العقلاء يؤثرون ما عند الله ولا ينزلون إلى حطام الدنيا الفاني، فما عند الله عز وجل خير وأبقى. ولذلك أتت سورة التغابن بعد سورة المنافقون، وهي السورة 64 في ترتيب المصحف الشريف، وتتحدث عن اليوم الآخر ودلائل التوحيد والأمثال بالقرون الماضية والأمم الخالية، وهكذا تمضي سور القرآن الكريم بين تشريع ثم إعادة لمعاني التوحيد وتنزيه الله تعالى وتقوية الصلة بين الخالق والمخلوق، لأن كل ما في الكون يسبح الله تعالى ويقدسه وينزهه عن جميع النقائص، لأنه الخالق الرازق الجدير بالحمد والشكر سبحانه وبحمده. سورة التغابن تأتي في أولها تنبيه على تسبيح الله تعالى، تنبيها على شذوذ المعصية ووضاعة مرتكبيها. ثم تبين السورة الكريمة أن البعث حق وأن الآخرة حق، ولذلك ينبغي أن يتحمل أهل الإيمان بالصبر والمصابرة والجلد، وأن يقاوموا إغواء أي أحد، وأن يبذلوا وأن يكافحوا. الحديث عن السورة في أولها في مطلعها حديث عن العقيدة، والحديث في آخرها حديث عن العقيدة أيضا، ولذلك تأتي هذه السورة في نهايتها دعوة إلى طاعة الله ورسوله، وأن لا يثنيهم ذلك عن فتنة المال والجاه والولد، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا فوق الطاقة، بل أمرنا بالسمع والطاعة والاستجابة الفورية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله وعلاج الشح والبخل في النفس البشرية، والله تعالى يضاعف الأجر لمن يشاء، وهو شكور حليم سبحانه وبحمده. ثم تأتي بعد سورة التغابن سورة الطلاق، وسورة الطلاق هي السورة 65 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مدنية خالصة، وهي سورة كاملة موقوفة على تنظيم أحكام الطلاق وما يترتب عليه، مع ربط ذلك بأضخم حقائق الإيمان في المجال النفسي والكوني، وهذا يدل على خطورة شأن الأسرة في الإسلام. وقد أودع الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق جملة أحكام تتصل بالأسرة وتقيم كيانها على أسس سليمة، وتعالج ما قد يعرض لها من علل ومتاعب. أسلوب سورة الطلاق موضوعية مترابطة متماسكة السياق، جديرة بالتأمل العميق، فهي تتناول أحكام الطلاق والإشهاد عليه والمراجعة، وتبين أحكام الطلاق السني والبدعي وأحكام العدة والإرضاع والإنفاق والسكن، ونهت السورة عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن، وأمرت بالتشاور والائتمار في شأن الأولاد، وقد وضع الله عز وجل لكل شيء حكمه سبحانه وبحمده. بيانات السورة حسن عاقبة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله أرسل محمدا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فإذا ما ابتعد الناس عن دين الله فقد تحولوا من النور إلى الظلمات. ختمت السورة بالإشارة إلى قدرة الله تعالى في خلق السماوات والأرض، واحتفت بالعلاقات الزوجية والعائلية احتفاء كبيرا، واهتمت بالأسرة واهتمت بوضع جميع الضمانات التي تكفل استقرارها ليقوم المجتمع الذي ينهض بدين الله عز وجل على أسس قويمة. لذلك تأتي بعد سورة الطلاق سورة التحريم، وسورة التحريم جزء مما حصل في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذر السورة مما قد يفضي إلى الطلاق، وهو إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين. حملت السورة حملة عنيفة على من تفشي أسرار الزوجية، وتوعدها الله سبحانه وتعالى باستبدالها بغيرها إن لم تتب، وأمرت الله عز وجل المؤمنين أن يحفظوا أنفسهم وأهليهم، وأن يحافظوا على أسرهم، وأن يحرصوا على إيمانهم. ثم بيّنت السورة أيضا أن المرأة المؤمنة لا بد أن تكون صالحة في بيتها، ولا بد أن تكون مؤمنة بالله عز وجل. فضربت السورة مثلين، مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل المؤمن، ومثلين آخرين للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الآخر، وللمرأة المؤمنة المفترى عليها، في إشارة إلى أنه في يوم القيامة لا يغني أحد عن أحد، ولا ينفع حسب ولا نسب إذا لم يكن عمل الإنسان صالحا. تبين السورة أحوال المؤمنات الصالحات التي يقمن بيتا صالحا، وتصبر المرأة الصالحة إن هي ابتليت برجل فاسد، وتصبر المرأة الرجل الصالح إن هو ابتلي بامرأة فاسدة. ثم تختم السورة بختام عظيم بالثناء على مريم ابنة عمران التي صانت نفسها وحفظت فرجها، فأكرمها الله سبحانه وتعالى وأثنى عليها بصفتي الصلاح والقنوت الذي ينبغي أن يقوم البيت عليه، لكي يكون بيتا يبتعد أهله عن النار ويفوزون برحمة الله عز وجل ورضوانه، وهو ختام رائع جميل. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سورة الملك أو سورة تبارك أو سورة المانعة أو سورة المنجية أو سورة المجادلة هي التي أو المجادلة هي التي تجادل عن العبد يوم القيامة، وتسمى سورة الواقية وسورة المناعة، وكل هذه من أسماء هذه السورة المباركة التي من قرأها، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. جميع سور جزء تبارك سور مكية، وسورة الملك سورة مكية أيضا باتفاق، وهي من السور التي تعالج وتقيم الأدلة والبراهين على عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته. فهو الذي خلق الموت والحياة، وخلق 7 سماوات طباقا، وهو الذي خلق الطير صافات، وهو الذي يرزق خلقه ولا يمسك رزقه عنهم سبحانه وبحمده، وهو الذي يجري هذا الماء وإن جعله غورا فلا تستطيعون الحياة بدونه. سورة الملك تربط الناس بالإيمان بالغيب، وتحذرهم من سخط الله تعالى لئلا يخسف بهم الأرض. فهو حديث عن وحدانية الله وعظيم قدرته ومظاهر فضله ورحمته بعباده وبديع خلقه في الكون. سورة الملك أو سورة تبارك أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن أمته 6 أدلة على وحدانية الله تعالى من فروع المخلوقات بلفظ قل هو الذي أنشأكم، قل هو الذي ذرأكم، قل إنما العلم عند الله، قل أرأيتم من أهلكني الله، قل هو الرحمن آمنا به، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. تأتي سورة القلم، وهي السورة 68 في ترتيب المصحف الشريف، وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مكية. تأتي سورة القلم لتثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الملك فيها إثبات للوحدانية، سورة القلم فيها إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبينت السورة أن أعداء الحق يقفون دائما في وجه الدعوة في كل زمان ومكان، وأشارت السورة إلى عدم التسوية في اليوم الآخر بين المسلمين والمجرمين، وتناولت السورة موقف المكذبين للدعوة واتهامهم لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم بالجنون. وسورة القلم أيضا تجعل أو تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه أهل الشرك أن يلتقوا في منتصف الطريق وأن يهادنهم، ودوا لو تدهن فيدهنون، ومع ذلك حذرت السورة أهل الإيمان من ذلك. وبيّنت السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه ألا يتبع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لأنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. السورة فيها تسلية لرسول الله وأمر بالصبر على أذى المعارضين وعدم التبرم والتضجر مما يلقاه في سبيل تبليغ الدعوة، كما حدث من نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه. وأشارت السورة أيضا إلى عالمية الإسلام، وأن هذه العالمية قد بدأت بأوائل آيات الوحي نزولا بمكة المكرمة، ثم مرت على النبي صلى الله عليه وسلم ليالي وأيام، هذه الليالي عانى فيها ولكنه ثبت حتى أدى رسالة ربه سبحانه وتعالى، وترك الرسالة تحملها أجيال الدعوة بعده، فنشرها رب العالمين سبحانه وتعالى على أيديهم. ثم تأتي بعد ذلك سورة الحاقة. سورة الحاقة هي السورة التي تأتي بعد سورة الملك التي تثبت التوحيد، وسورة القلم التي تثبت الرسالة تأتي سورة الحاقة لكي تثبت الإيمان بالدار الآخرة، وهي السورة 69 في ترتيب المصحف الشريف. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها، وكان الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الفجر أحيانا. وسورة الحاقة تتحدث عن يوم القيامة وما يسبقها من خراب العالم. وبدأت السورة بذكر أحد أسماء يوم القيامة الحاقة، وهي سورة رهيبة تهز الأعماق هزا وتلقي في نفس الإنسان قوة بأن هذا الدين حازم وجازم لا مجال للهزل فيه، وأن عقاب الله عز وجل صارم لا يفلت منه مستحق له حتى مهما بلغت رتبته. صورت آيات السورة نهاية الكون المروعة، النفخ في الصور، وهذا الخراب الذي يعم العالم العلوي والسفلي، هذه المشاهد المروعة، وهذا المشهد الذي تنخلع له النفوس بعد مشهد الأبرار الذين لا تسع فرحتهم وسعادتهم الدنيا، لكن تأتي بعد ذلك مشهد الفجار، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لتبين السورة طريق النجاة في آخرها، وهو الاستمساك بالتذكرة للمتقين، وتحذر المعرضين عن هذا الكتاب، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وبعد تثبيت التوحيد وتثبيت الرسالة وتثبيت الإيمان باليوم الآخر تأتي سورة المعارج، وهي السورة 70 في ترتيب المصحف الشريف. وتأتي سورة المعارج مؤكدة على ما سبق من السور التي قبلها، لكنها تضيف بعض أوصاف أهل الإيمان: المداومة على الصلاة وإخراج الزكاة والإيمان بالبعث والنشور والخوف من الجليل وحفظ الفرج وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وعدم كتمان الشهادة والمحافظة على الصلاة. وفيها أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ليمضي في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. تأتي بعد ذلك سورة نوح عليه الصلاة والسلام، وسورة نوح كسورة يوسف في وحدة الموضوع، وهي السورة 71 في ترتيب المصحف الشريف. وسورة نوح تذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام منذ بدء الدعوة إلى حادثة الطوفان وإغراق المكذبين، تذكر الجهاد والصبر والتضحية في سبيل تبليغ هذه الرسالة. سورة نوح أرست أصول العقيدة وثبتت قواعد الإيمان ذكرت خمسة من آثار قدرة الله عز وجل: مغفرة الذنوب، تهيئة أسباب الرزق، كثرة الأموال والأولاد، كثرة المزارع والبساتين، تفجير المياه العذبة من الأنهار والعيون. وأقام نوح عليه الصلاة والسلام الأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى. وقوم نوح عليه الصلاة والسلام هم أول من عبد الأصنام، وكان الناس قبل ذلك أمة واحدة على دين واحد هو التوحيد، ثم بدأ الاختلاف في التوحيد من عهد نوح عليه الصلاة والسلام. فكأن سورة الملك تبين توحيد الله تبارك وتعالى، وتأتي سورة القلم لكي تثبت الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي سورة الحاقة لكي تبين وتحث الناس على الإيمان بالدار الآخرة، ثم تأتي سورة المعارج لكي تبين أوصاف المؤمنين، ثم تأتي سورة نوح لكي تبين أوصاف المكذبين للرسل في هذا التاريخ القديم، ثم تأتي بعد ذلك سورة الجن. وسورة الجن تعالج أيضا موضوعات القرآن المكي، تعالج الرسالة والوحي، وتعالج الإيمان باليوم الآخر، وتعالج التوحيد، لكنه في جانب آخر غير جانب البشر، في جانب الجن، العالم الجن وما يتعلق بهم، وكيف أنهم استمعوا، وكيف أن العرب كانوا يعتقدون له سلطانا في الأرض بالنفع والضر. لكن القرآن الكريم أعطتنا صورة واضحة عن هذا العالم، وأن منهم المؤمن، ومنهم الكافر، ومنهم الذين كانوا يعتقدون العقائد الفاسدة. وختمت السورة بأن الله عز وجل هو المختص بعلم الغيب، وأنه هو المحيط بالكائنات، ولا بد من إخلاص التوحيد له ومقاومة الضلال والانحراف، أيا كان هذا الضلال والانحراف. بعد سورة الجن تأتي سورة المزمل، وسورة المزمل من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين سورة المزمل الإعداد الأول للمؤمن، الإعداد الروحي والإعداد البدني. الإعداد الروحي بالصبر على العبادة واغتنام ساعات الليل في التهجد، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا. هذا الإعداد الروحي هو الذي يتكفل بالنصر على الأعداء، هذا الإعداد هو الذي يثبت المؤمن على إيمانه بالله تبارك وتعالى. لذلك أتت الآيات الأخيرة من هذه السورة تخفف بعض ذلك، تخفف قيام الليل على الأمة، وتقلل القراءة فيه، وتجعله نافلة بعد أن كان فريضة، لكنها تبين أن الإيمان العميق وأن إقامة الدين لابد أن يكون في جوف الليل، لابد أن يكون في جوف الليل ليكون حافزا على الاستعداد الكامل لمجابهة خصوم الدعوة وتربيتهم التربية على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه. ولذلك كان من أثر هذه التربية أن قام المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بجهادهم وتحملهم للأذى في سبيل الله. تأتي بعد ذلك سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سورة مكية لتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بأعباء الرسالة كما أمره الله عز وجل. وتتحدث السورة عن نموذج من نماذج الذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل، فكانت سقر نهايته والعياذ بالله تبارك وتعالى. تناولت السورة نعيم المؤمنين، وتناولت أحوال الكافرين وبعض صفات هؤلاء الكافرين كعدم الصلاة وعدم إطعام المسكين والخوض مع الخائضين والتكذيب بيوم الدين، لكي يؤمن أهل الإيمان بعكس ما كفر، لكي يؤمن أهل الإيمان بعكس ما كفر به هؤلاء. وهؤلاء هم الذين، وأهل الإيمان هم المتبعون لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله، وهم الذين يكونون يوم القيامة من الصالحين. ويوم القيامة تحدثت عنه سورة القيامة، وهي السورة 75 في ترتيب المصحف الشريف. ويوم القيامة وما فيه من بعث وحساب وجزاء على الأعمال والأقوال، وما يلقاه الناس لا سيما الكافر من الأهوال والشدائد. بدأت السورة بالقسم بالقيامة والقسم بالنفس اللوامة، وتحدثت السورة عن وقت الاحتضار، ثم تحدثت السورة عن القيام لله عز وجل، وتحدثت عن النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، وختمت السورة أيضا بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية، لتأتي بعد ذلك سورة الإنسان. وسورة الإنسان هي السورة التي تتحدث عن الإنسان من حيث كونه إنسانا، تتحدث عن الإنسان من حيث كونه إنسانا، فهي السورة من السور الفريدة في خطابها، تخاطب الإنسان من حيث كونه إنسان. وهذا المعنى معنى موجود في الكل، موجود في الذكر والأنثى، موجود في المؤمن والكافر. في هذه السورة بلاغ للجميع. بدأت السورة بما قبل الوجود مرورا بالنشأة إلى الطريقين، إما شاكرا وإما كفورا. مضت السورة تحذر تحذيرا مخيفا جدا على وجازته، مع تفصيل للعيش الرغيد والنعيم المقيم. ذكرت السورة بطريق النعيم بالاتصال بالكتاب وبالحديث بأدوات العظمة، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وحينما يذكر القرآن فلا بد من الصلاة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كل هذا بين ترغيب وترهيب. ثم تختم السورة ببيان عاقبة الابتلاء الذي خلق الإنسان على أساسه، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في هذه السورة من الأسرار ما يدهش الألباب، والله وبالله هذه السورة نبراس لكيفية دعوة الناس وطريق هدايتهم واستقامتهم. فالحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب إلينا ليكون للعالمين نذيرا. يختم هذا الجزء بسورة المرسلات. وسورة المرسلات كسائر السور المكية ابتدأت بالحديث عن خمسة أنواع من القسم، بالرياح وتقلباتها وبأنواع الملائكة، والمقسم عليه أن البعث حق. ذكرت السورة أربعة مظاهر من مظاهر يوم القيامة، ومما تحدثت عنه السورة كثيرا، ويل للمكذبين، ويل للمكذبين، ويل للمكذبين بدين الله عز وجل، ويل للمكذبين بهذا القرآن، ويل للمكذبين الذين ابتعدوا، المجرمين الذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل وعن هداية ربهم تبارك وتعالى. ذكرت سورة الإنسان أوصاف المتقين وأطنبت في ذكرهم، فجاءت سورة المرسلات لتطنب في ذكر أوصاف الكفار وعذابهم. ختمت السورة ببيان أسباب امتناع الكفار عن عبادة الواحد القهار، وهو عدم الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر وبخاتم المرسلين. وهي سورة زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة، وعن مظاهر قدرة الله تعالى، وعن حسن عاقبة المتقين المتبعين لأوامر الله سبحانه وتعالى. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزء عما المبدوء بسورة النبأ والمختوم بسورة الناس، الجزء المبارك الذي يعلم الإيمان، الذي يتحدث عن الله وما له من الجلال والجمال، يتحدث عن الإنسان من حيث حقيقته وطبيعة نفسه وكيف يكرمها ومتى يكون مهانا، عن الدار الآخرة من الموت وحتى المثوى الأخير. لا بد أن يتنعم المرء بهذا الجزء المبارك وما فيه من عظات وعبر، وما فيه من معان جليلة ذكرها الله عز وجل في ثنايا سوره. تبدأ سورة النبأ حول إثبات البعث الذي يجحده المكذبون، وتجيب عن تساؤل المكذبين بالقرآن وباليوم الآخر. وتذكر سورة النبأ، تركز سورة النبأ عن ما ينتظر أهل الإيمان وما ينتظر أهل الكفران. سورة هذا الجزء الأخير من القرآن يشتمل على 37 سورة، كلها مكية سوى سورتي البينة والنصر، وكلها تتميز بقصر الآيات، وتركز على النشأة الأولى للإنسان وعلى مشاهد القيامة العنيفة فهي الطامة والصاخة والغاشية والقارعة، وتركز على مشاهد الحساب والجزاء والثواب والعقاب وأهوال الساعة عند قيامها. تأتي سورة النازعات لتتحدث عن الملائكة، وتتحدث عن من طغى وتجبر، وتتحدث عن الدار الآخرة، فكأن هذه السورة تأخذ بيد الإنسان إلى الدار الآخرة، بدءا بخروج الروح إلى الجسد إلى المشهد الأول من مشاهد يوم القيامة، حيث القلوب الواجفة والأبصار الذليلة المنكسرة لمن أنكر لقاء الله تعالى ولم يتزود لمعاده. ثم تعرض بعض آيات السورة مصرعا من مصارع المكذبين بالله واليوم الآخر لكبير من أكابر المجرمين، وهو فرعون الطاغية. ثم يعود السياق إلى المكذبين بقيام الساعة التي هي وشيكة الوقوع، والتي تأتي فجأة، وعلى المرء أن يستعد لها بالإيمان والعمل الصالح، فإن متاع الدنيا لا يساوي غمسة واحدة في نار جهنم، والدنيا تمر سريعا كأنها لحظة من ليل أو نهار، والعاقل من لا يضيع مستقبله الدائم بلحظات عابرة لا يبقى لها أثر في النفس، بل تمضي وراءه وكأن شيئا لم يكن. تأتي سورة عبس لتبين في أولها ما ينبغي أن يكون عليه الداعية من مراعاة المدعوين، ثم تتحدث السورة عن حادثة معينة تتعلق بالضعفاء والفقراء للرفق بهم في مجال الدعوة إلى الله تعالى وعدم الإعراض عنهم، ثم تعالج السورة جحود الإنسان وكفر الإنسان. ثم في نهاية السورة حديث عن الصاخة وأهوالها وأحوال الناس فيها، وذهول كل إنسان عن غيره لأنه مشغول بنفسه، وفي هذا دعوة للاستعداد لها وقت الرخاء. ثم تأتي بعد ذلك أحد السور المهولة المشيبة، سورة التكوير، التي تتحدث عن يوم القيامة كأننا نراها رأي عين. تتحدث السورة في نصفها الأول عن يوم القيامة، وتتحدث السورة في نصفها الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بطلان مزاعم المكذبين المعارضين للقرآن الكريم، تهز النفس البشرية تهزا عنيفة، تروع الآمن، ينخلع لها القلب، يقشعر لها البدن، تأخذ بيد الإنسان إلى الملأ الآمن في كنف الله تعالى، وتجعله يأوى إلى حماه ويطلب من عنده الأمن والطمأنينة. تأتي سورة الانفطار لكي تؤكد على ما جاءت به سورة التكوير، لكنه في صورة عتاب مرير مؤسف. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ربك الكريم الذي إليه المرجع، الذي لا ملك لأحد سواه، الذي يوم القيامة الأمر كله لله. ثم تأتي سورة المطففين لكي تبين بعض أحوال من لم يؤمن بالله، من لم يؤمن بهذه الدار الآخرة، وأنه يطفف. فتقول السورة له في بداية الأمر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فكأنها تفصل ما أجملته سورة الانفطار من الحديث عن الأبرار والفجار، وتطهر المجتمع المسلم من المعاملات التي لا تتفق مع مبادئ الإسلام السامية. سورة المطففين تأتي في نهايتها لبيان الذين يواجهون دعوة الله عز وجل، ويحاربون أولياء الله عز وجل، ويستهزئون بدين الله تبارك وتعالى. وتبين السورة الكريمة أنهم راجعون إلى الله، وأن أهل الإيمان يضحكون منهم في الدار الآخرة. ثم تأتي سورة الانشقاق تبين أن الناس يكدحون إلى الله تبارك وتعالى كدحا ليلاقونه سبحانه وتعالى. المؤمن والكافر، البر والفاجر، يلقى عمله عند الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع عنده العمل سبحانه وبحمده. تأتي بعد ذلك سورة البروج، سورة البروج لتذكر الإنسان بأهمية التضحية بالنفس في سبيل العقيدة. تذكر قصة أصحاب الأخدود، وكيف أنهم عذبوا، وكيف أنهم صبروا، وكيف أن الله عز وجل شديد البطش، وأنه هو الذي يبدئ الخلق ويعيده، وأنه هو صاحب العرش المجيد سبحانه وتعالى. كما تأتي السورة بالثناء على القرآن الذي من استمسك به فإنه يعتصم بالله تبارك وتعالى. سورة الطارق تتحدث في آياتها وهي من السور المكية أيضا عن أدلة البعث بعد الموت، أدلة البعث بعد الموت. تأتي بعدها سورة الأعلى لتثبت توحيد الله والوحي الإلهي والجزاء الأخروي في آيات عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة، هي والسورة التي تليها سورة الغاشية التي تتحدث عن يوم القيامة وأهوالها ورد العباد إلى الله عز وجل في يوم تغشاهم فيه الداهية العظمى وتغمرهم بشدائدها فتغطي أفكارهم وتدوخهم. هذه السورة بيّنت أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة، ولفتت أنظار الناس إلى مظاهر قدرة الله تعالى لكي يتفكروا ويعرفوا أنهم راجعون إلى الله، لأن المصير إلى الله تعالى والمرجع إليه. تأتي بعد ذلك سورة الفجر لتبين حقيقة الكرامة والإهانة، وأن المكرم هو الذي يكرمه الله في الآخرة، وأن المهان هو الذي يبتعد عن دين الله عز وجل، وأن تفاوت الناس بأرزاقهم ليس لمحبة هذا ولا لبغض ذاك، وإنما هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وأن أهل النعيم هم الذين لا يعذبهم الله عز وجل، بل إن نفوسهم تكون مطمئنة تدخل جنة ربها راضية مرضية. وتأتي سورة البلد لتبين حقيقة المعيشة في هذه الحياة الدنيا، وأن الإنسان لابد أن يكون مؤمنا متزودا بصالح الأعمال متواصيا بالصبر والمرحمة. بعد ذلك تأتي سورة الشمس وحديثها عن النفس الإنسانية التي يفلح من زكاها، والتي يبتعد ويكون من أهل النار من دساها، وتذكر نموذجا لمن دسا نفسه. سورة الشمس من السور التي تتضمن معاني وجيزة وتوجيهات سريعة كافية شافية لمن يكثر قراءتها لتكون زادا روحيا نافعا. وتأتي بعد ذلك سورة الليل لتبين حقيقة العمل والجزاء، وأن سعي الإنسان وكفاحه ونضاله في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يلقاه ولا بد أن يلقى به ربه سبحانه وبحمده. لتأتي بعد ذلك سورة الضحى، وسورة الضحى من السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي تبين له أن الله عز وجل ناصره، وأن الله مؤيده، وأن الله يلطف به، ووصى نبيه أن يعطف على اليتيم، وأن يرحم المسكين، وأن يمسح دمعة البائس الفقير، وأن يتحدث بفضل الله عز وجل عليه، لأن الله شرح له صدره ورفع له ذكره سبحانه وبحمده. بعد ذلك تأتي سورة التين، وسورة التين فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأماكن المشرفة التي خص الله عز وجل بعض رسله بنزول الوحي عليه، فقد أشارت السورة إلى موسى والتين والزيتون، وأشارت إلى عيسى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وأشارت إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي بعد ذلك سورة العلق، وهي أول سورة نزلت على رسول الله، فقد نزلت آيات الخمس الأولى من سورة العلق في أول مرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة العلق من السور التي تحث الإنسان حثا على تأمل الوحي، وأن الله عز وجل يكرم الإنسان إذا استمسك بالوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ واقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تأتي بعد ذلك سورة القدر وتبين نزول القرآن في هذه الليلة المباركة، لتأتي بعدها سورة البينة وسورة لم يكن وسورة القيمة، وأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد منها لتحويل الكفار عما هم فيه من الضلال والكفر إلى الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له. ثم تزلزل السورة، سورة الزلزلة، تزلزل الناس زلزلة عظيمة لكي يؤمنوا ولكي يروا أعمالهم يوم القيامة ولكي يحذروا الدار الآخرة. في لمحة خاطفة ترى الخلق في أرض المحشر ليواجهوا حسابهم وجزاءهم على ما قدمت على ما قدموا من أعمالهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. تأتي سورة العاديات، سورة العاديات حث فيها حث على صالح الأعمال وإشادة بشأن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، الجهاد الذي يحرس العقيدة ويحمي الحقيقة ويصون البلاد والحرمات قبل أن تأتي يوم القيامة يوم القارعة، يوم القارعة الذي يتأثر الكون كله بيوم القيامة، والناس يوم القيامة صنفان: من رجحت كفة حسناته فاز بجنة عالية وعيشة هنيئة راضية، ومن رجحت كفة سيئاته فملاذه النار تحتضنه وتضمه. وتأتي بعد ذلك سورة التكاثر لكي لا يلهى الناس بالدنيا، لا يلهى الناس بالمال والبنين وغيرها، وأن يستمروا على العمل الصالح حتى الموت. العمل الصالح الذي بينه الله تبارك وتعالى في سورة العصر، العمل الصالح الذي يجتمع على عناصر أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهي سورة وإن كانت قصيرة إلا أنها تمثل دستورا واضحا متكاملا لحياة البشر، دستورا للمسلم. قال فيها الشافعي رضي الله عنه: والله لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. جاءت بعد ذلك سورة الهمزة لكي تبين بعد أهل الإيمان عن في كل عصر ومصر عن هذا التنقيص الذي يحصل من أهل الشرك، أهل الشرك الذين ينظمون وسائل الإعلام المختلفة لكي يهمزوا ويعيبوا الناس ويطعنون في أعراضهم وازدرائهم والسخرية منهم، وهم الذين سيهلكهم الله تعالى كما أهلك أصحاب الفيل الذين حركوه لكي ينالوا من كعبة الله تبارك وتعالى، فرد الله عز وجل وحمى بيته، وكذلك يحمي الله عز وجل دينه، وكذلك يحمي الله أهل الإيمان. تأتي بعد ذلك سورة قريش تشير إلى استتباب الأمن وانتفاء الجوع، وهما أساس المجتمع الذي يكرمه الله تبارك وتعالى بالإيمان. تأتي بعد ذلك سورة الماعون وسورة أرأيت وسورة الدين وسورة اليتيم التي تذكر ثلاثة أوصاف للكافرين وثلاثة أخرى للمنافقين: التكذيب بيوم الدين، إهانة اليتيم، عدم إطعام المسكين. تأتي في مقابلها ثلاث صفات للمنافقين: تأخير أداء الصلاة عن وقتها، الرياء، البخل بقضاء الله عز وجل. ثم تأتي بعدها مباشرة سورة الكوثر لتتحدث عن ضد هذه الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل الكوثر وهو الخير الكثير، ومن الخير الكثير الحوض المورود والشفاعة العظمى، هو الذي يصلي لله عز وجل: فصلي لربك، وهو الذي ينحر ويطعم المسكين، والذي ينحر ويطعم المسكين، إن شانئك هو الأبتر، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك. هذا هو الإخلاص، صلي الصلاة لربك الإخلاص، وانحر لكي يطعم ويكرم من آمن به صلوات الله وسلامه عليه. تأتي سورة الكافرون وفيها التوحيد والبراءة من الشرك والكفر، وفيها قطع أطماع غير المسلمين أن يدخل المسلمون في دينهم، وهي سورة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع سورة الإخلاص. بعد ذلك تأتي سورة النصر الذي تبين أن الإسلام قد انتشر وأن راية الدعوة قد تمت، ولذلك تسمى سورة التوديع لما فيها من دلالة توديع الدنيا كما ودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السورة التي نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي بعد ذلك سورة المسد وهي السورة الحادية عشرة بعد المئة في ترتيب المصحف الشريف، ومن العجيب هذا الترتيب العظيم. سورة الكافرون، يأتي بعدها سورة النصر الذي فيه البراءة من هؤلاء المشركين الكافرين: ولو كان هؤلاء المشركون أقرب الناس قرابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتبين أن كل من وقف في وجه الدعوة فقد هلك، كل من آذى الرسول عليه الصلاة والسلام فقد هلك وسيصلى نارا ذات لهب. تأتي بعد ذلك ثلاث سور هي ختام القرآن، تلخص القرآن الكريم تلخص ما ذكره الله تعالى في هذا الكتاب العظيم كله، تبين أن هذا الكون بكل ما جرى فيه إنما يرجع إلى إله واحد، ذلك هو رب العالمين، الله أحد، الله الصمد الذي تصمد الخلائق كلها له سبحانه وبحمده، تدعوه وترجوه، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يختتم القرآن الكريم بسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لا تخشى أحدا أيها المسلم. هذا كل ما جرى وما حكاه الله عز وجل من صراع بين الإيمان والكفر، كل هذه القصص، كل هذه الدنيا، إنما يعصمك منها رب الناس، رب الفلق، يعصمك من الشرور الظاهرة والشرور الباطنة. لذلك جاء في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بالمعوذتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأهما صلوات الله وسلامه عليه. هذه السور الكريمة هي خلاصة القرآن الكريم، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.